بسم الله الرحمن الرحيم. لم نرى حافظا من الحفاظ الذين تتبعوا صحيح مسلم وصنفوا فيه كالدارقطني انتقد حديث أبي سعيد، غير أن الذهبي رحمه الله انتقده يعني في ميزان الاعتداء ترجمة عمر بن حمزة، يقول إن عمر بن حمزة ضعيف له مناكير، ذكر هذا الحديث من تبعه الألباني رحمه الله في أدب الزفاف. والجواب أن الإمام البخاري والإمام مسلم ينتقيان من أحاديث من فيه بعض الضعف، لذا فالحديث ليس منكرا في اللفظ ولا منكر في السند، وقد اختاره الإمام مسلم فأودعه في صحيحه وانتقاه من أحاديث عمر بن حمزة كما هو شأنه في الانتقاء وسائر، والبخاري كذلك ينتقون حديث في صحيح مسلم فقط، إنما الشاهد أن أدلة الستر والحث عليه ولا سيما بين من تدوم العشرة بينهم كالزوجين، فإن كشف سترها وإفضاء سرها إلى الناس فيما كان من شؤون الاستمتاع لؤم لا يقره الشرع، والستر فيه مطلوب، وأدلة الستر كثيرة، فيما دون ذلك فكيف بذلك. الحديث في صحيح مسلم لم ينتقده حافظ من المتقدمين، لا فليس بمعل، لم يتم فيه الانتقاد. قل هذا في سائر أحاديث عمر بن حمزة التي في الصحيح، التي هي أو غيرها مما لا ينتقده حافظ من المتقدمين كالدارقطني وابن الشهيد وأمثال هؤلاء، فإن انتقاد المتأخر لذلك بمجرد ضعف في السند فيه نظر، سواء كان الذهبي من المتأخرين وهو إمام أو كان الألباني على ظاهر السند رحم الله الجميع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب حكم العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة بل مصطلق، فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون.
استحسين. كتب الله خلق نسمة.
لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد ابن الزبري ابن الزبرقاني قال حدثنا موسى بن عقبة.
نعم أعد.
قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن الزبرقاني قال: حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال لنا: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في العزل لا عليكم ألا تفعلوا، ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر ابن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا، ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. قال حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال
يكفي لحديث أبي جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بهذه الطرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب حكم العزل. والعزل كما يقول النبي رحمه هو أن يجامع امرأته يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. قال النووي رحمه الله مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل. ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته بالوأد الخفي، إذا المؤودة سئلت أي ذنب قتلت، يعني قتل كونه يعني لم ينزل يكون ذلك تقليلا من النسل، لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. هذا من حيث الكراهة. أما التحريم قال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا، لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد، ما عاد يجوز له أن يبيعها، وهو ربما يريد أن يستمتع ويبيع لا يريد أن تكون زوجة له. وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه. وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم، مكروه لكن لا يحرم. ثم هذه الأحاديث مع غيرها في حديث كنا نعزل والقرآن ينزل يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة. هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام، والجمع بين الأحاديث وللسلف خلاف كنحو ما ذكرنا من مذهبنا مذهب الشافعية، ومن حرمة بغير إذن ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها، أي لا تأخذ استمتاعها كما تأخذهم فيما إذا أفضى. انتهى كلام النووي رحمه الله المقصود منه في هذا الموضع، ونعود إلى الأحاديث. قال حدثنا يحيى بن أيوب هو المقابري، وقتيبة بن سعيد هو أبو رجاء الثقفي البغلاني، وعلي بن حجر هو السعدي. قالوا جميعا هؤلاء تتابعوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخو محمد بن جعفر بن كثير قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عبد الله بن محيريز كان زاهدا أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبو سعيد من فقهاء الصحابة وحفاظهم، فهو مع صغر سنه استصغر في بعض المعارك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، فكانوا يسألونه يذكر العزلة قال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق أي بني المصطلق، هي غزوة بني المصطلق ويقال لها المريسيع سميت بالمصطلق للقوم الذين غزوا، والمريسيع لما إن كان هناك. وهنا يقول قال القاضي هل قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس، فسبينا كرائم العرب. ذكر النووي رحمه الله لأن يعني السبي ينال الحديث ثلاث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليها الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بين مستق عرب صليبة صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم وطأوا سباياهم واستباحوا بيعهن وهذا فداءهم وأخذ فدائهن. هذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد، وجمهور العلماء قال أبو حنيفة والشافعي قوله القديم لا يجري عليه الرق لشرفهم. الصحيح ما دلت عليه هذه الأحاديث دلت على أن بني المصطلق كانوا عربا واسترقوا وليس خاصا الاسترقاق بالعجم، فما دلت عليه الأحاديث مقدم على ما ذكره أبو حنيفة، وإن كان قولا للشافعي فكثير من أقوال أبي حنيفة تعرف متى منها وتنكر. فسبينا كرائم العرب، والسبي هو أن يحصل غزو على المشركين فتسبى ذراريهم، ما يقتلون الذراري الصغار ما يقتلون ما يجوز قتلهم إذا تميزوا، وكذا النساء ما يجوز قتلهم لأن هذه أصول النسل، ما كان لمثل هذه أن تقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة نهى عن قتل النساء والصبيان، وقال ما كان لهذه أن تقتل، فجرى الشرع على ذلك أن لا يقتل النساء والصبيان وإنما تقتل المقاتلة الذين يقاتلونهم والذين يقتلون، أما قتل النساء والصبيان فحرام. وحديثهم منهم هذا إذا بيتوا ولا يستطاع تمييز هؤلاء عن هؤلاء، أما إذا تميزوا فلا يجوز قتل النساء والصبيان متميزين منفردين يتعمد قتلهم، إلا إذا حصل أنهم يعني لم يتميزوا وحصلت مداهمة لهم فقتل النساء والصبيان تبعا لا استقلالا ولا تعمدا وتقصدا لقصلهم، فهذا محمول عليه حديثهم منهم في الصحيح. وأما بعد التميز أما إذا تميزوا فلا. هذا وما يحصل الآن من مراجمة النساء والصبيان البيوت والقتل عمدا لنساء وصبيان، هذا كله من الجرائم الأثيمة وعدم التقيد، وأصله وفصله مثل هذه الحروب التي ترونها ويفعلها الرافضة ضد المسلمين وضد الناس سواء كان في دماجة أو في غيرها، هي إجرامية أصلا وفصلا لا أساس لها ولا رأس، يعني ليس لها إلا الجرم المحض والفتنة المحضة على المسلمين والأذية المحضة على المسلمين، كل ذلك يبتغون به تنفيذ مذهبهم وفكرهم والسطو على الناس وإفشاء سلطتهم والتمكن في الأرض من هذا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فإنهم لا يحترمون محترما ولا يكرمون كريما ولا يرحمون كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة ولا رجل. قال فطالت علينا العزبة، ومعنى على أنهم يعني ما عندهم زوجاتهم، غزاة بعيد عن أهاليهم، والبعيد عن أهله الذي يسمى عازب، سواء العازب قبل أن يتزوج أو تزوج ثم صار بعيدا عن أهله، فيقال لهذا عازب، أي كونه لم يتزوج بعد، ويقال لمن بعد عن أهله وليس له يعني في ذلك الموضع أهل للعشرة وكذا عازب. احتاجنا إلى الوطء، خفنا من أن تحبل، يعني احتاج وخاف أن أنه مثلا أنها تحبل وهو ما يريد ذلك أن يصير منها حمل، هذا معنى فتصير أم ولد، ويمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها، فهو ما يريدها إلا أن تكون مشترقة يستمتع بها وهي رقيقة، فإما أن يستمتع ثم يفضي ثم بعد ذلك تصير أم ولد نسبية ولا يجوز له بيعها، وإما أنه يعزل. فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد في هذه المسألة فيما يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلنا نفعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، يعني إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، فهموا من هذا النهي بمعنى اتركوا، وإذا أراد الله قدر ذلك اتركوا العزل، لا عليكم ألا تفعلوا أي أن لا يفضيها، لا مانع من الإفضاء ولا تعزلوا، مدلول ذلك أن لا تعزلوا. فهذا الحديث في النهي الذي فهموا منه النهي، والحديث كنا نعزل القرآن ينزل أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بينها النووي بأن ذلك على وجه الكراهة. ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، أي أنه لو أراد الله عز وجل أن لا يحصل ولد حتى ولو لم تعزل ما حصل ولد، وربما يبقى الإنسان مع أهله أعداد السنين ولا يحصل ولد، هو لا يعزل بل يبتغي الولد ولا يجده، لأن الله ما أراد ذلك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سواء كان عقيما أو ربما ليس بعقيم، ويأبى الله إلا ولا يأبى الله أن يحصل ولد بينهم، ما هو عقيم يذهب يفحص أنت في خير ما عندك شيء ومع ذلك ما يحصل له ولد. وهذا من أدلة القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن الحمل يكون بقدر، وليس ذلك يعني ماذا، سواء كان ليس ذلك بعزل ولا بغيره. وقد نهوا كان كراهة عن العزل باعتبار أنه يقلل النسل، لو فتح هذا الباب لكان بعض الناس يعزل ربما قل النسل، إذا كان يريد أهله لا تحمل، إذا كان يريد مزيد الاستمتاع بأهله والاستبقاء مثلا بغير ولادة، فيكون هذا ضعفا في تقليلا للنسل، فالأولى المسارعة في النسل والاستكثار منه ولا ينبهر الناس تلك المنظمات الفاشلة، منظمات تحديد النسل، وأنه يكفي الإنسان ثلاثة من الولد، وإذا كثر ربما ما يستطيع إسعى عليهم ولا كذلك أيضا يكسوهم ولا يكفيهم. هذا ما هو إليك، هذا إلى الله سبحانه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السميع العليم. فلا بأس بالاستكثار من الولد، سواء كان ذلك يعني بالاستكثار من التعدد، أو كذلك أيضا من امرأة هي ولود لا يحصرها عن الولادة والنسل، فلا يحدد بعدد كذا ويكفي، يترك الأمر لله سبحانه. وما تخلق ما يخلق ولد إلا ويرزقه الله سبحانه وتعالى، ربما كان رزقك بسببه. وهذا الحديث أيضا من أدلة أن الإنسان لا يستطيع، ليس يتصرف في نفسه بما شاء، بل فيما حدده الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فإذا أراد أن يعزل أولى له أن لا يعزل بهذه الأدلة. وأشد من ذلك الاستمناء، فإن الاستمناء منهي عنه بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فذلك خطأ وفيه أضرار، استمناء فيه أضرار على الشخص وضعف لقدرته بعد الزواج، وفيه أيضا إضرار ببصره وإضرار بوجهه وإضرار بقلبه، فإنه تعدي لحدود الله، من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. هذا الحل الشرعي. أما الاستمناء فإنه ضرر، ضرر منهي عنه واقع في محظور، وفيه أضرار بدنية عاجلة وآجلة، كما صنف في ذلك من صنف من أهل العلم. ولشيخنا رحمه الله رسالة في تحريمه، فلا تغتر بقول من له بعض الأقوال في ذلك، في يعني أنه لا بأس وأنما هذا ما هو صحيح. وفيها أيضا مراعاة حقوق الزوجة، فإن لو بقي مثلا يعزل ربما تضررت المرأة، لا تجد رغبتها كما تجد رغبتها مع زوجها في عدم العزل. وقوله فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، هذا كحديث عبادة لما خلق الله القلم قال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ذاك عام في كل ما هو كائن، وهذا عام في المخلوقات، سواء في بني آدم أو في الجن أو في سائر المخلوقات من الحيوانات. وما من مخلوق إلا هو مكتوب عند الله أنه سيخلق، عزلت أو لم تعزل. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. وقوله في الحديث الآخر إنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، وهذا على سبيل الإنكار، يعني سبيل الإنكار على هذا الفعل. فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، ما من أراد الله أن تكون إلا ستكون. فإذن لا تعزلوا، فإن أراد الله الحمل كان، وإن لم يرد الحمل لم يكن، ولو لم تعزلوا. إنما هو القدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في حديث التكوين، يعني أنها تكون مضغة تكون علقة تكون وكل ذلك، والملك يقول ينادي الله عز وجل يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، يا ربي كذا وكذا. فهذا يدل أن هذه النطفة وكل الله سبحانه وتعالى بها، وكل الله سبحانه وتعالى بها ملكا، ملك التقدير، فإن شاء كون ذلك وإن شاء لم يكونه، وتصير تلك فاشلة كما يقال. إنها ما كل المني يكون منه الولد، بل ربما ما أراده الله عز وجل بعض ذلك، شيء يسير يكون منه الولد، والباقي ليس هو، يكون أعداد أعداد الذي يكون فيها يعني ما يتكون منه الود والبعض منه فقط يتكون الباقي يفشل. وإلا لو كان كل ذلك تلك الحيوانات المنوية فيما يخرج من الإنسان كلها تكون لربما كانت مئات الولد في حمل واحد، لكن لا يجعله الله كذلك للضرر الذي يحصل المرأة ولعدم قدرتها على ذلك ولعدم كذلك مراد الله لهذا الشيء. الحيوانات المنوية في النطفة الواحدة أعداد ومئات، الله أعلم كم تقاديرها. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي أن هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه يعني فقط نسوق هذا لبيان الألفاظ أنها على سبيل الإنكار، أن هذا على سبيل الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال يا رسول الله، الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها امرأته زوجته ترضع ما يريدها تحمل، لأنها إذا حملت فات الإرضاع على ولده تضرر بعدم اللبن ويكره أن تحمل منه، والرجل يكون له الأمة فيصيب منها، يجوز لا ما ملكت أيمانكم، ويكره أن تحمل منه ويكره بقصد أنه يريدها أن تكون أن يبيعها متى أراد أن يبيع، أو تكون يعني قوية للأعمال وجلدة، لأنها إذا حملت أمته منه صارت سبيا، صارت ماذا بارك الله فيكم سرية، فإذا تملكها ما يجوز أن يبيع أم ولده، فلا يجوز ولا يريد أن تحمل، يريد أن يبقيها أمة للعمل، وإذا أراد أن يبيع باع. قال فلا عليكم ألا تفعلوا، أي لا يعزل بل يفضي إلى أهله وإلى أمته، فإنما هو القدر، أي لا يكون ذلك إلا بقدر الله. فحدثت قال ابن عمر حدثت به العنق، قال والله لكأن هذا زجر، يعني زجر عن هذا الفعل عن العزل. اللفظ الذي يليه قال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولما ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، وهذا يتضمن الإنكار، لما تعزل اترك ولا تعزل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها. وبيانه أيضا في الحديث الآتي عن جابر، وحديث جابر نتركه إلى حينه إن شاء الله، هذا كله في العزل، أخذنا من حديث أبي سعيد وسيأتي حديث جابر في نظير ذلك، وقد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، قال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم ذكر الحديث.